صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا بضعة رسول الله يا فاطمة الزهراء صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا سادتي فنفوز فوزا عظيما يا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي تعفيت يا الأحبة بعدهم فذكرتني قبر البتولة إذ عفي رمتها وهي صوائب بشجوين إلى أن جرعت غصص الحتف فراق المصطفى واحتقارها لدى كل رجس من صحابته جلفي وما حديثا نفاه الله في محكم الصحف وجاء وصلت إلى الكرار تشكو اعتظامها ومدت إلي الطرف خاشعة الطرف أبا حسن يا علي أبا حسن يا راسخ الحلم والحجارة إذا فرت الأعداء رعبا من الزحف أرايك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من آيا ويلطم وجهي ويلطم وجهي نصب عينك ناصب يا عداوة لي بالضرب مني يا فتمضي ولا تمضي سلاحك آخذا بحقي ومنه اليوم قد صفرت كفي لمن ألتجي وين أروح يا علي لمن ألتجي إلا إليك ومن به ألوذ وهلي غير بيتك من كهفي وقد أضرم النيران في وسقط جنيني ويلا منهم ويا لهفي وما برحت مظلومة ذات علة تؤرق البلوى وظالمها مغفي إلى أن قضت مكسورة جنين لها بالصوت مسودة الكتف ألوجا ألوجا من ولم صدري أو بيد لازم أضلوعي أو بيد لازم أضلوعي وعاين محسن قبالي وتجري المحسن دموعي وتجري المحسن دموعي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت. السعادة حقيقة يطلبها بني البشر، فما من إنسان في هذه الحياة إلا ويبحث عن السعادة، ترى أنه يقدم الغالي والنفيس، يسهر لياليه، يتعب نفسه، يجعل نفسه في موضع التهلكة. لماذا؟ لأنه يفكر بسعادته، يفكر بسعادته في الآن أو في المستقبل. ولكن يا ترى هل السعادة هي موجودة؟ هل السعادة التي هي أمل الإنسان وحياة الإنسان وآمال الإنسان في الحياة إنما مبتنية على السعادة وعلى الآمال التي رتبها الإنسان لمستقبله؟ فلا شك كل واحد منا في أي مجال، في أي جانب من حياته له أمنيات. هذه الأمنيات الوصول إلى أمنياته يعني هي السعادة بذاتها. ولكن كيف نحصل على السعادة؟ ما هو الطريق إلى السعادة؟ يا ترى هذه الأمنية التي هي في قلبي وأنا أسعى من أجلها، هل هي أمنية تقربني إلى السعادة؟ هل هي تجعلني سعيدا إن وصلت إليها؟ أم هو وهن وخيال؟ كم من إنسان يتقدم في الدنيا يسعى نحو هدفه ولكن يصل ولكن لا يجد السعادة. إذن كيف نصل إلى السعادة؟ حسن التفكير عند الإنسان هو بوابة الإنسان إلى السعادة. قل لي كيف تفكر أقول من أنت، قل لي كيف تفكر أقول هل أنت مريض أم صحيح البدن، قل لي كيف تفكر أقول لك هل لك أصدقاء أم أعداء، قل لي كيف تفكر أقول أنت ناجح في حياتك أم فاشل. التفكير هو طريقنا إلى النجاح، وإن صح التعبير حسن التفكير في الحياة وحسن التخطيط هو الذي يجعل النجاح ثمنا وجائزة بين يدينا. اليوم لو ذهبنا إلى أسرة المستشفيات لرأينا أن ثلث المرضى إنما هم في المشفى لأنهم يعانون من سوء التفكير. لو أحسنوا تفكيرهم لما رقدوا في المستشفيات. الإحصائيات العلمية تقول اليوم المرضى الذين هم في المستشفيات لو بدلوا قناعتهم وأحسنوا التفكير هؤلاء 75% منهم سيخرجون من المستشفيات. هكذا. ولماذا؟ لأن الإنسان له مصنع، هذا المصنع يسمى بالذهن. الذهن هو مصنع الأفكار للإنسان، يفكر الإنسان، يتطلع الإنسان. يقول العلماء إن الإنسان في خلال 24 ساعة تأتي إليه 60,000 فكرة، سواء كانت فكرة مهمة أو غير مهمة، صالحة أو طالحة. يعني حينما تقوم من النوم تفكر أن تغسل، هذه فكرة. حينما تخطو تقول من أين أذهب، من هنا أو من هنا، هذه فكرة. كل إنسان باليوم 60,000 فكرة يفكر. ولكن يا ترى هل هذه الأفكار صبها الإنسان إلى مستقبل واعد؟ هل جعل هذه الأفكار من أجل حياته السعيدة؟ يقولون علماء تكنولوجيا الفكر اليوم في الجامعات الأمريكية، من العلوم التي استحدثتها الجامعات الأمريكية هو علم تكنولوجيا الفكر. يعني كيف نفكر؟ كيف نعيش؟ هل بإمكاني أنا رجل واصل إلى مستوى علمي أو ثقافي أو تجاري أو علمي أي مجال، هل بإمكاني أن أغير حياتي؟ يا ترى الإنسان هذا النمط الذي هو يسير فيه، هذه القناعات التي يسير فيها، هل بإمكاننا أن نغير حياتنا أو يقول لا أقدر أن أغير، يقول إن أردت السعادة، إن أردت أن تصل إلى النتيجة المطلوبة، عليك أن تبدأ أن تفكر أن تغير حياتك. علم تكنولوجيا الفكر هو الذي يعلمنا كيف نعيش. هذا علم استحدث في هذه السنوات الأخيرة، يعني صار له 20-30 سنة، لم يمض عليه فترة طويلة. هذا العلم هو العلم الذي يتدخل في سلوكنا، في تعاملنا، يقول لا لليأس. اليأس يأتي الإنسان. كم من إنسان يرى الأبواب مغلقة أمامه. الإنسان هذا العالم عالم القلق والكآبة والتعب والمصائب والمشاكل والنوائب، ولكن علم تكنولوجيا الفكر يقول لك أيها الإنسان، كنت أب أو أم أو زوج أو زوجة أو طالب أو فتاة، في أي مجال أنت في هذه الحياة، بإمكانك أن تغير حياتك 180 درجة، بشرط أن تغير في قناعاتك. إذا غيرت قناعاتك اليومية، طبعا هذا البحث هو لتفصيل، بحث مفصل، ولكن أنا جعلت هذا بوابة لبحث هذه الليلة، أن الإنسان بإمكانه أن يغير من حياته نحو الأفضل، بشرط أن يصمم ويبدأ بالسلوك والتنفيذ في تغيير حياته. لذلك تقرأ في الرواية، تفكير ساعة أفضل من عبادة 70 سنة. الله أكبر، مو يوم ولا سنة، 70 سنة. لماذا الإسلام يركز على أهمية التفكير؟ لأن أنت بالتفكير تتمكن أن تصل إلى ما تشاء، ولكن بشرط أن تحسن وأن تتوصل إلى سلامة التفكير. هذا المهم. إذن العلماء يقولون، هل نريد السعادة؟ إذا أراد كل واحد منا السعادة، عليه أن يبدل قناعاته ويقول نعم. أي شيء بإمكانك أن تصل إليه؟ إذا نويت الفشل فإنك ستفشل. لماذا؟ لأن الخطوات التي تسير فيها خطوات ناقصة، فهي تفشل بها. ولكن لو نويت النجاح فإنك تصل إلى ما تريد، لأن الخطوات التي تقوم بها للوصول إلى هدفك هي خطوات ناجحة. لذلك لما تكون هنالك مباراة رياضية، تسأل هذا الرياضي في السباق، يقول سأكون الأول، ولكنه لا يكون الأول، يكون الثاني، ولكن ينظر إلى نفسه وإلى استعداده وإلى الرشاقة وإلى استعداد الجسد، يرى أنه مهيئ أن يكون الأول، ويسعى ليكون أول فيكون الثاني أو الثالث. ولكن إذا قال أنا لا أنجح فهو العاشر. لما تخطو نحو النجاح، ليس من الشرط أن تحقق النجاح 100%، ولكن تحقق ولو 90% هو نجاح. حققت 80%، هذا علم النفس أتكلم معك. فإذا أردنا أن نفكر، هذا موضوع جدا مهم، موضوع أساسي في حياة كل واحد من عندنا. الآن اليوم ابدأ بالتفكير، هل بإمكاني أن أغير حياتي إلى نمط آخر؟ نعم أتمكن إذا أردت ذلك. كيف أتمكن؟ أولا بالتفكير الجاد السليم، ثانيا بتغيير القناعات النفسية، ثالثا بالخطوات. والنجاح في الحياة إنما يبدأ بالخطوة الأولى. لكي تنجح في حياتك تبدأ بالخطوة الأولى فتنجح. إذن إذا أردنا النجاح، نرى أن المجتمع له عناصر مختلفة من النجاح. هنالك عنصرا مهما في المجتمع تسمى ويسمى هذا العنصر بالفتاة. تحدثنا في هذه الليالي، وليلة من الليالي خصصنا ليلة للشباب، تحدثنا كثيرا، ولكن هذه الليلة نتحدث عن الفتاة لأول مرة في تاريخ خدمة الحسينية. أخصص الليلة للفتاة لأني وجدت أن الفتاة تستحق أكثر من ذلك. قد تقول أنا شاب، ما علاقتي بالفتاة؟ هذه الفتاة قد تكون أختك، هذه الفتاة في المستقبل قد تكون ابنتك، هذه الفتاة قد تكون ابنة أخيك، قد تكون ابنة عمتك، ابنة خالك وخالتك. إذن الفتاة عنصر مهم، وتشكل الفتاة والفتيات شريحة مهمة وعضو مهم في داخل المجتمع، كما أن أعضاء الإنسان لو عضو من أعضاء الإنسان تعرض للأذى للمرض للأذية، باقي الجسد يشكو من هذا الأذى. الفتاة هي جزء مهم في داخل المجتمع. من أين يبرز أهميتها؟ أولا الفتاة هي الزوجة المستقبلية، فإذا إذا أعددت هذه الفتاة أعددت زوجة صالحة. ثانيا هي الأم المستقبلية التي تبني الأجيال، إذا لو أعددت فتاة أعددت زوجة صالحة وأم مستقبلية أيضا. وثالثا لو لم تتزوج المرأة، المرأة قد لا تتزوج، الزواج ليس الهدف الأول والأخير في الحياة. جئنا أن امرأة هي وصلت إلى العنوسة ولم تتزوج، هل تقضي على نفسها بالموت؟ هل تحكم على نفسها بالإعدام؟ هل الحياة يعني أن أتزوج وإذا ما تزوجت يعني أموت وأنتهي ولا يبقى لي وجود؟ الله خلقني أنا كامرأة كفتاة، نعم من أهم طموحات المرأة. لذلك يقول العلماء أن المرأة تختلف عن الرجل، المرأة لما تولد تولد وهي أم، لها حس الأمومة، لذلك تذهب هذه الطفلة ترى تأخذ هذه اللعبات، لعبة تذهب تأخذها تهتم بهذه اللعبة، صغيرة تمشطها من هي وصغيرة. هذه قضايا علماء النفس والتربية يركزون عليها، من هي وصغيرة تنمي معها الشعور بالأمومة. ولكن الرجل ليس ضروريا أن يولد وهو أب، لا، يختلف عن المرأة. إذن المرأة تولد، فإذا لم تصل إلى الزواج لا تحكم على نفسها بالموت. نعم هنالك أبعاد كثيرة في الحياة، أن نتخصص في جانب علمي ثقافي حضاري، أبدأ لإعداد أمة لتوجيه أمة. يعني أنا فتاة إذا ما تزوجت الأمور والدنيا ليست هي سوداء في قلبي. ولكن هذه الفتاة هنالك كثير من التطلعات تقف أمام مستقبلها. كثيرا ما تمر الفتاة لما تكبر تبدأ بتجاوز السن 15 والسادسة، يبدأ القلق إلى واقع هذا الفتاة، تفكر بالزواج. إذا تأخر فارس الأحلام ترى أنها تبدأ بالاضطراب. تكتب لي فتاة: أني فتاة وصلت إلى عمر 20 وأنا أفكر أنا عانس. لست عانس أنت، إذا وصلت إلى سن 40 فأنت نعم يمكن أن يسمونك عانس، ولكن أنت في ريعان الشباب. إذا هي تفكر بالزواج قلقة، تفكر أنها إذا شعرها بدأ يتساقط فترى أن هذا هم كبير. إذا ظهرت بعض الآثار على وجهها تذهب إلى الدكاترة إلى الأطباء، تصرف الأموال الضخمة على جمالها وعلى شعرها وعلى كل ذلك. يعني ماذا؟ يعني أن هنالك اهتمامات، هذه الاهتمامات لمن؟ لهذه الفتاة. أكثر مشاكل الفتاة هي مشاكل نفسية. يعني ترى أن سقوط الشعر ما هو سببه؟ هو عامل نفسي. ظهور الآثار على الوجه ما هو؟ عامل نفسي. القلق والتألم الذي تعيشه الفتاة، لذلك ترى أنها تتألم كثيرا. البحث يدور في ثلاثة محاور: أولا أهمية هذه الشريحة، ثانيا الدور الاجتماعي لهذه الشريحة، وثالثا الحلول لهذه المشاكل التي تتعرض إليها. نأتي إلى العامل الأول، أهمية شريحة الفتيات في داخل المجتمع. أولا تنظر إلى الروايات: خير أبناءكم البنات. هسه الشباب لا يزعلون والأولاد هم لا يزعلون، رسول الله يقول أفضل أولادك هم البنات، وفي الرواية من عال ثلاثة من البنات، يعني أنفق على ثلاثة من البنات في الرواية عن رسول الله فله الجنة. قالوا يا رسول الله إذا ما كان عنده ثلاث بنات، عنده بنتين. قال فله الجنة. قال زين ما عنده بنتين، عنده بنت واحدة. قال فله الجنة. لمن؟ هذا الإنسان الذي ينفق على فتاة. يقول أنت الرجل إذا ذهبت وجلبت الهدايا أول ما تقدم رسول الله، يقول أن تقدم إلى الفتاة، تقدم الفتاة على الذكور، حتى الذكور حتى إذا زعلوا الفتيات لهم مشاعر مرهفة وحساسة، لذلك ترى أقل شيء ترى سيلان الدموع كأن هنالك بحرا من الدموع عند الفتاة. هو هذا يدل على أن الفتاة والمرأة أقل تعقيدا من الرجل. ترى بعض الرجال أنه يستنكف تجري دموعه، لذلك الشعر معقد جاف يابس ما يمشي معاك، ولكن تشوف المرأة في منتهى الحنان والحنية واللطافة، وما تشوف المرأة تحمل عقد نفسية. ليش؟ لأنه أقل شيء تبكي المرأة، فما عندها عقد. الرجل يستنكف يبكي، ترى أن هذه العقد تتراكم في قلبه، وطبعا يقولون هذا يؤدي إلى أمراض داخلية. لذلك البكاء من خشية الله يفتح آفاقا للإنسان، البكاء على الإمام الحسين يفتح آفاق عقد نفسية عند الرجل. فالبكاء هو خير ونعمة وحضارة، وإنما هو صحية صحة كاملة بالنسبة للإنسان. إذن تبدأ أهمية الفتاة أنها الروايات تؤكد عليها، هذا من جانب. من جانب آخر لما تنظر إلى التعامل بين رسول الله وبين فاطمة سلام الله عليها، نعم الزهراء هي المرأة العظيمة المجللة، حتى أني قرأت لأول مرة في هذا اليوم، كنت أبحث عن الزهراء وإذا بي أجد رواية عن سيدي ومولاي بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه يقول أن مولاتنا فاطمة هي خير أسوة لنا، يعني حينما تقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة، إنما ينطبق ذلك على فاطمة سلام الله عليها. عائشة تقول بنت الخليفة الأول، تقول كان رسول الله إذا أراد السفر آخر من يسلم عليه هي فاطمة، وإذا قدم من السفر أول ما يدخل إلى المدينة يذهب إلى المسجد فيصلي ركعتين في المسجد، ثم يأتي إلى دار فاطمة، يأتي إليها فيصلي ركعتين ويسلم على فاطمة. فاطمة سلام الله عليها إذا ذهبت إليه يقوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينحني أمامها. عائشة تقول رسول الله إذا انحنى إنما الكون والكائنات والدنيا بأكملها تنحني مع رسول الله إجلالا وإعظاما لفاطمة سلام الله عليها، فينحني قلب الكون وسيد الخلق رسول الله ينحني فيقبل يد فاطمة سلام الله عليها. وكان يعطي مكانه إلى فاطمة، وكانت فاطمة سلام الله عليها إذا جاء رسول الله كانت تقوم من مكانها تنحني فتقبل يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتجلس الرسول في مكانها. طبعا هذا دليل على أن هنالك تعظيم لفاطمة، هذا جانب. والجانب الآخر أن الرسول كان يتعامل مع فاطمة كبنت، كان يتعامل مع فاطمة كفتاة، كان يدل على أن فاطمة هي فتاة ولها هذه العظمة ولها هذه المنزلة، حتى يقول أنت الرجل لو قبلت رأس ابنتك مو عيب، والبنت لو قبلت رأس أبيها مو عيب، وإنما هذا يشعر البنت أن الأب يفكر بها. إذا ذهبت إلى سفر وجلبت الهدية إلى هذه الفتاة ورأت منك محبة أنت الأب، هذا يبقى في قلبها أن أبي وإن سافر يفكر فينا، كما أن الأب الجامد الذي يذهب ويسافر يأتي بهدية إلى زوجته. يعني ماذا؟ الهدية ليس بقيمتها وإنما لأنك كنت بفكرهم، هكذا يفكرون. لذلك أهمية الفتاة تبدأ أنها شريحة مهمة في واقع المجتمع، وهي تؤثر على مستقبل الأمة وعلى مستقبل المجتمع، هذا أولا. ثانيا لما نأتي إلى دور الفتاة الاجتماعي، أولا الدور العائلي تبدأ هنا. قبل أن أذكر امرأة في ضمن الأسئلة التي وجهت إلي تقول أنا مرأة أم لفتاة، هذه الفتاة لا تأتي إلى المجلس، لا تأتي إلى المسجد، أقول لها صلي لا تقبل الصلاة، وأبوها يصرخ في وجهي يقول لماذا تجبريها على الصلاة، اتركيها، فأنا ماذا أعمل بين الأب وبين البنت؟ مشكلة. نعم، والكثير قد يعاني من هذه المشكلة. أولا لماذا نحن نعاني من هذه المشكلة؟ من هو السبب في هذه المشكلة؟ أيتها الأم مع احترامي لك أنت السبب. المفروض قبل أن تصل لمرحلة 9 سنوات مرحلة البلوغ الشرعي أنت تعلميها على الصلاة، أنت الأب مسؤول أمام الله من ذل البنتك، تخاف عليها من ماذا؟ أنت إذا ما معلمها صلاة وما معلمها إذا ما تجي للمسجد والحسينية هذا في شيء، شو ما في شيء أنه لا هكذا ما عندها شيء، لا في شيء، هنالك عامل مؤثر عليها. إذن لماذا نحن نبدأ إذا وقعنا في الخطأ كيف ننقذ نفسنا؟ تعال انقذنا شيخنا. زي وين كنت قبل؟ لما تروح للمدرسة وإذا جابت درجات ضعيفة هذه الفتاة ما تعطوها هدية، ما تسوقوها، ما ترغبوها حتى تجيب معدل مرتفع. لما تريد تصلي نفس الشيء، أعطوها هدية، رخبوها، قربوها إلى الله بهذه الوسائل، وهكذا بالنسبة إلى الفتاة. إذن المشكلة في البداية، بالبداية ما جبتها للمحاضرات، خليتها قاعدة تقلب قنوات تلفزيون وتلعب بالأتاري وما أشبه ذلك. الآن طبيعي لما تكبر ما عندها رغبة، مرة واحدة ما تنقلب، لازم بالتدريج شوية شوية نهديها إلى الطريق. إذن هذه مشكلة، أولا هذه المشكلة، المشكلة الأسرية. نرى أن الأب عند عمل، ولما تقول له أقول لك عندي عمل مسؤول أنا ما لحق على البيت، زين هذه الفتاة محرومة من الأب. تجي إلى الأم، الأم تروح إلى وظيفة أو هي عندها ممارساتها الخاصة أعمالها الخاصة، تبقى هذه الفتاة. زين لا تشوف حنان من الأب، والأم ترى أن هنالك فاصلا، ترى نقطة دقيقة أذكرها لكم الآن، أن هناك فاصلا، لأن الأم هي من جيل والفتاة هذه من جيل آخر، فتنظر أن هذه في عالم وهي في عالم آخر، فلا توافق بينهما. لذلك الفتاة تلاحظ أنه الأم ما تفهمها والأم تتكلم مع الفتاة تقول الفتاة ما تفهمني أيضا. فهنالك شرخ واسع لما لا تنظر، انتبه، لما لا تنظر الفتاة إلى محبة، إلى حنان، إلى من يفهمها داخل الأسرة. إذا داخل العائلة ما في واحد يفهم هذه الفتاة وما شافت منك الأب وأنت الأم محبة ومشاعر مرهفة، ترى أن هذه الفتاة تلتفت يمينا شمالا تبحث على من يوجد لها هذا الحنان وهذه العاطفة وهذه المحبة، فترى أنها تقع بيد وفريسة شاب شيطان هو كالذئب يبحث عن فتاة ليفترسها. تجد منه كلمات الغزل: أحبك، والله أموت فيك، أنت حبيبتي، عمري، حياتي. ترى أن هذه الفتاة تنسى نفسها، راحت خلاص، بس أقول لها أنت حبيبتي وأنت عمري، نست نفسها فذهبت إلى الأحضان. كيف ذلك يحدث؟ يحدث ذلك لأنك أنت الأب لم تبالي، لأنك أنت الأخ تفكر في نفسك وفي طلعاتك وفي قضاياك الخاصة تبقى وحدها. وإذا كان النقال فالمصيبة أعظم. إذا النقال كان عندها بالبيت والتليفون موجود والفضائيات موجودة وبعض الآباء ما يلتفتون، عمي عندك قناة أوروبية لازم تحذف القنوات، عمي فيها فساد فساد، كيف ترضى أن يقع نظر ابنتك على مشهد إباحية؟ ما عندك غيرة، شلون تخلي التلفزيون والقنوات الفضائية متروكة بدون ما تحذف؟ متشفرها، متخلي رقم سري، تحذف القنوات، ما تبقي شيء، عندك أسرة وبيت، هذا البيت لازم تحافظ عليه. شلون تحافظ على هذا البيت؟ لما تلاحظ انه البنت لما تنظر الى مشاهد اباحية شو يصير فيها؟ عمي لحم ودم، احنا ليش ما نفهم؟ هذا جدار مو جدار، عمي لحم ودم، الها مشاعر، الها احاسيس. ولكن الاب لما لا يفكر بذلك، يفكر بنفسه، ترى انه تقع المصيبة. لما تقع المصيبة يسجنها بالبيت، يضربها، يقمعها. مو انت السبب، انت السبب، انت اللي خليتها تقع في هذه الرذيلة. لمن ما وجهنا أبنائنا وفتياتنا تركناهم هكذا يقعون فريسة هذا وذاك. هذه المشكلة، المشكلة أن المشكلة فينا نحن الرجال وفي الأمهات. يدلل بنت كثير، هذا إفراط وتفريط، أو ترى أنه يسجنها في البيت، يسجنها في البيت تبحث عن مخرج، بدل ما تسجنها لازم تفهمها. إذن الأب والأم إذا ما وجدت هذه الفتاة مخرجا لها، تقع فريسة إلى حب الشباب، تقع فريسة إلى هذا العالم. وما أكثر الأسئلة التي تقول هذا الشات والمسنجر وهذا الانترنت تحول مع الأسف إلى بعض المجتمعات الضيقة إلى بلاء، بدل ما نأخذ هذا الانترنت ونستفيد من عنده. ترى أنه يستفيدون منهم من ماذا؟ أول ما تدخل فتاة تدخل مع شات مع تقول هذه وحدة ما تعرف الطرف المقابل، هي ما في كاميرا فيديو، ها؟ هو يقول أنه أنا فتاة، يأخذ اسم ويعده اسم، زين؟ هذا اسم وذاك اسم، اسمك ماذا؟ أنا اسمي فائزة، هي اسمها بشيء ثاني. مرة واحدة يكتب 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 تكثر علاقة في الدور يطلع هاي مو فائز، هذا فائز، هو رجل ولكن انتحل بشكل فتاة. المشكلة ربطوا يا بعض، تعال خلصهم الآن. يقول حبيته ما أقدر بعد تركه، دبرها شيخنا، شدبرها أنا، شدبرها أنا، لما أنت وقعت في حبها أو هي وقعت فريسة لحبه، ما أقدر. إذا دخلت إلى الأنترنت وشفت هذا ما أقدر، ما أكتب له شيء، عندي عواطف، مع الأسف أنه إرادة بعد تنتهي. الإنسان اللي ضعيف أمام كل هذه العوامل ترى أنه ضعيف وينتهي بكل شيء. فإذا هذه كلها عوامل تدمر هذه الفتاة، هذا العامل الأول. العامل الآخر نحتاج إلى توعية، التوعية عبر اللجان، عبر هذه الجلسات الأسبوعية الثقافية. لازم فتياتنا يكونوا يجتمعون أسبوعيا قعدات ثقافية، لازم في محاضرة، لازم في توجيه، لازم تجتمع هذه اللجان النسائية تجتمع. ولا الفتاة وين تتربى؟ أسألك سؤال، فتاتك وين تتربى؟ وين؟ إذا هذه مجالسنا، إحنا مجالسنا أيام معدودة تنتهي، بعد ذلك أين تتربى هذه الفتاة؟ وأين تحصل على حصانة ذاتية تنقذها من الوقوع في الحرام؟ ما هو الطريق؟ كيف الطريق إلى ذلك أنه أن لا تقع في الحرام؟ هذا البعد الثاني. البعد الثالث هي قضية حلول هذه المشاكل. طبعا هذه الحلول الكثير يقولون شيخنا اذكر هذا الموضوع، هذه مشكلة صايرة. زين اذا ذكرنا المشكلة وما في اذن صاغية شي في ها؟ واحد قال له سمعت هذا الكلام؟ قال لي ايه سمعت. قال له عملت هذا الكلام؟ قال لي لا ما عملت. قال ليش ما عملت ما سمعته؟ قال له الله خالق اذني ليش حتى يطب من الواحد فيطلع من الثاني. فالبعض ترى انه يسمع المعلومه ويسمع هذا الفكر ولكن ولا شيء، تسمع كانه سامع راديو، شايف تلفزيون خبر، وجاي الشيخ عبد الرضام قاعد يسمع له بس كلمتين وطلع برا خلاص. دق الاغنيه يا عمي عيب الشيخ بطران هذا ما عنده شغل عمد يسوي لنا سوالف. فهذا المهم الانسان المشاكل اذا اردنا ان نعالج هذه المشاكل، إذا أردنا أن نجد حلول لهذه المشاكل، علينا أن ننظر أن هنالك مسؤولية، أن هنالك مستقبل. أنا أوجه كلمتي إلى الفتيات، يا فتيات اللي أنتم قدوتكن فاطمة وزينب وسكينة وهذه النساء التي كن في الإسلام منارا وهدى للعالم ليس للفتاة فقط. لا تسمعون إذا كلمات معسولة، إذا كلمات، إذا فرضا سمعت واحد قال لك أريدك أتزوج معك كذا كذا، كل هذا البيت موجود، أنا ما أسمع للكلام أبدا، أي زيادة نقيصة، هذا بيتنا وهذا والدي. إذا أنت صادق وما تكذب تعال هذا البيت، والله وضع كذا، أنا وضع تعبان وعندي دراسة، وضعك دراسة، لما تخلص دراسة بعدين تعال، اقطع العلاقة. لا تخلي الآمال والله بكرة بعد سنة سنتين ثلاثة يقص عليك، والله يقص عليك. دير بالك من الشباب، الشباب الآن البعض طبعا أنتم مؤمنين ما عندكم هذه الأمور، بعض الشباب يمكن يتألم يقول شيخنا أنت شو تسوي فينا. نعم ولكن نحن نفكر بفتياتنا، فهذا عرضنا وناموسنا. احنا لما أحافظ على المرأة فتاة من نفس الأسرة، من نفس العائلة، من نفس المذهب، أنا حافظت على أختي. فإذا علينا أن نحافظ على فتياتنا، وأنا أقول للفتاة أن لا تسمع هذه الكلمات الرنانة، هذه الكلمات المرهفة، هذه المشاعر فيها كذب ودجل وفيها خداع. إياكم من الشباب ومن هذه الكلمات. وليش تشوفين شكله؟ ترى هذا شكله الآن بعدين انقلب هذا الشكل، يتغير ما يبقى شيء. فخلي يكون علاقتك وجمالك بالله، خلي يكون حبك، هذا الحب مو عندك فراغ، مو عندك فراغ بالمشاعر وبالحب، خلي هذا الحب يتوجه إلى حب فاطمة، خلي يتوجه إلى حب الحسين، خلي يتوجه إلى حب الله. هذا الفراغ اللي موجود هو قاتلنا. البعض يقولون شيخنا نمر بمشكلة، الفراغ مدمرنا. فعلا الفراغ يقتل، الفراغ يجر إلى الفساد، الفراغ يقضي على الشاب. الشاب يقول خلي نروح مكان نقتل، هو يقول ها نقتل وقتنا، يعني نضيع وقتنا المهم. الوقت يخلص. أنت أيها الشاب لا تفكر بمستقبلك لما تقع. ليش ما نعلم نفسنا نشيل كتاب نقرأ كلمتين؟ ليش ما نعلم نفسنا نسمع دعاء نقرأ دعاء؟ نروح زيارة إنسان يقول يعني واحد من الصبح لليل يقرأ قرآن دعاء نتعب؟ زين تتعب روح زيارة إنسان، مر على صديق، زيارة إنسان مريض، روح صلة رحم. هذه صلة الرحم تزيد في العمر 30 سنة حتى إذا قطعك. يعني في 100,000 نشاط واحد بإمكانه أن يؤديه، فهذا الفراغ يملأ. الفراغ لما يكثر في المجتمع ترى أن المجتمع يقع في مشكلة كبيرة، وهذه مشكلتنا، هذا واقعنا اليوم. عندنا مشكلة، احنا عندنا آلام، عندنا ثغرات. هذه الفقرات نحن إذا لم نعالج هذه الثغرات نقع في مشاكل ومصائب كبيرة. إذا علينا أن نعود، أن ننظر إلى أهل البيت، أن نجعل من أهل البيت قدوة لنا، أن لا نجعل من أهل البيت روتين في حياتنا. أنه عندنا أمة، البعض ما تسمى الأمة ما يعرفون أصلاً، البعض هم ماذا لا يدري أصول الدين، ماذا فروع الدين، شنو لازم يسوي، هذا كل شيء ما موجود. إذن علينا أن نعلم فتياتنا. أنا هالسنة قلت لكم ذيك المرة رايح إلى الحج، فتيات ما يعرفوا لا وضوء لا صلاة، الحمد خطأ، قل هو الله وعد خطأ، صلاة خطأ، وضوء خطأ، غير مصيبة هذه. يعني حتى هذه أمور بسيطة جدا ما نعرفها. هسه يمكن واحد يضحك على آخرين يشوف نفسه هو ما خطأان. فعلينا أن نتعلم، هذه أحكام الدين علينا، والنساء هذه مسؤولية النساء. يعقدون من اليوم جلسات الفتيات، هذه الجلسات اللي تعلم أحكام المرأة، مو يجون العجائز فيها والحجيات الكبار، ذولا قاضي عليهم خلاص، فايت الخطر عليهم. هسه الجماعة يقول لهم الشيخ يريد يذبحنا يموتنا همات، لا مقصودي أنه خلاص أنا مو مسؤوليتكم، هذه مسؤولية الفتيات البنات السلام الله عليها، درسا في تعليم الأحكام الشرعية وتفسير القرآن. كان لفاطمة، كانوا يربون أبنائهم على هذه الرسالة، هذه رسالة الإسلام، هذه رسالة القرآن، هذه رسالة أهل البيت. أهل البيت ما طلبوا من عندنا أن نحبهم فقط وأن نحضر مجالسهم فقط، لا، أن نتفاعل إيجابيا وسلوكيا مع أهل البيت. إذا ما في تفاعل إيجابي، إذا ما في تفاعل سلوكي، إذا ما في تفاعل بالأركان والجوارع، فنحن نكذب عليهم. أنا أحب أهل البيت، شنو فرقنا وياه؟ جيش يزيد حينما قال للحسين قلوبنا معك وسيوفنا عليك، بالله عليك هذا كلام؟ فلن تكذب، ما في قلب، القلب اللي يحمل سلاح ويضرب الطرف الآخر هذا قلب ما له قيمة. مثل ذاك الإنسان يقول أنا ما أصلي، ها؟ وأنا ما أتحجب، المرأة تقول ولكن قلب نظيف، شو تقول القلب هذا؟ ما لقيم هذا القلب، هذا القلب في يوم القيامة. لذلك على الفتاة أن تعرف أن هذه مسؤوليتها، وعليها أن تنتبه لأن لها دورا كبيرا في المستقبل، وهي مسؤولة في يوم القيامة. ترى لا تصور الفتاة أن هذه الدنيا تدوم، أن هذا الشباب اللي عدها وهذا الحيوية اللي عدها الآن راح تستمر، لا، بعد يوم ثلاثة تعجز. الآن العجوزات اللي موجودات والعجيات الكبار كانوا قبل شابات، انتهى راح، هذه أيام شباب كلها تمضي وتدور وتذهب. ولكن هل استفدنا من هذه الأيام؟ هل استفدنا من لحظاتنا؟ نرجع إلى التكنولوجيا الفكرية، بإمكان كل واحد منا ومن الفتيات حتى إذا هي ماشية في طريق آخر، الآن تمشي في خط أهل البيت، تمشي في خط الله، ترى العذاب عندكم، عذاب القبر، عذاب البرزخ، هذا العذاب اللي شي خلصنا من عنده. رسول الله حينما أسرى به إلى السماء، رجع من السماء دخل عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، ودخلت عليه فاطمة فوجد الرسول يبكي. يا رسول الله لماذا تبكي؟ قال لقد رأيت نساء أمتي يعذبون، أنا أبكي لما يجري عليهم. فقالت فاطمة سلام الله عليها يا رسول الله ماذا يجري عليهم، أي عذاب؟ قال رأيت امرأة علقت من شعرها ودماغها يفور والنار مسلطة عليها. فقالت يا رسول الله لماذا؟ قال لأنها كانت تظهر شعرها للرجال. هذا الشعر قليل، هاي مو مشكلة، منا مو مشكلة، هو هذا كانت تظهر شعرها للرجال في عالم الدنيا. يقول رسول الله: نظرت إلى امرأة أخرى علقت من لسانها ورقيق من النار يصب في داخل فمها. يا رسول الله ما ارتكبت هذا؟ قال: إنها كانت تؤذي زوجها بلسانها، بذيئة اللسان سيئة الأخلاق مع زوجها. قال: رأيت امرأة أخرى تأكل لحمها والنار من تحتها تغلي. قالت: يا رسول الله من هذه؟ قال: هذه المرأة التي تظهر جسدها مفاتنها، تظهر جسدها للرجال. رأيت امرأة علقت من رجلها والنار من تحتها تحرقها، يا رسول الله ماذا تصنع هذه؟ قال: هذه تخرج من الدار من دون ابن زوجها. رأيت امرأة تقرض بالمقاريض في لحمها، ماذا تصنع هذه؟ هذه كانت نمامة. تأخذ كلام من هذه تولي هذه تسوي مشاكل بين الناس. فالذي هيأ نفسه لعذاب الله، الذي هيأ أيتها الفتاة، انظري إلى يوم القيامة إلى عذاب الله، ما من عمل. شباب المجلس توجهوا إلى الله، هذه الليلة والليلة القادمة لازم نخرج من المجلس بغفران الذنوب. قرأنا هذه الليلة دعاء التوسل، فالجميع نتوجه إلى الله. سيدي 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 العفو 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 التوبة التوبة التوبة. ما يفيدنا في يوم القيامة إلى محبة أهل البيت إلا محبتهم سلام الله عليهم. إذن لازم نهيئ أنفسنا إلى ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي يأتي العذاب على من آذوا آل بيت رسول الله. رسول الله يقول: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. هذه فاطمة حبيبة رسول الله. الرواية تقول: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أن نزلت آية التطهير على رسول الله، رسول الله كل يوم كان يأتي إلى مدة 6 أشهر، ورواية في 7 أشهر، ورواية 9 أشهر. رسول الله كل يوم كان يأتي يطرق الباب يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومرة من المرات جاء رسول الله طرق الباب على فاطمة وأمير المؤمنين سلام الله عليهما، ولكن لم يسمع إلى طرق الباب لرسول الله. وإذا برسول الله لم يدخل إلى الدار، بقي خارجا الإمام الحسن بأبيه هو وأمي صغير، خرج من الدار رسول الله صار يلعب مع الإمام الحسن مع حفيده بعد لحظات، وإذا بفاطمة سلام الله عليها خرجت، نظرت إلى أبيها رسول الله، قالت: أبي يا رسول الله. عرفت أنه الرسول طرق الباب، هم ما سمعوا، صرت الرسول، قالت أبا يا رسول الله البيت بيتك والكريمة ابنتك، لماذا لم تدخل الباب؟ التفت إليها قال بني إن الله أمرني لأن لا أدخل الدار هذه إلا باستئذان، ولكن يا رسول الله انظر لهؤلاء القوم ماذا صنعوا بفاطمة، هذه الدار للباب اللي ما كانت تدخلها أنت إلا باستئذان، ماذا جنوا على فاطمة حتى كانت تبكي ليل نهار على رسول الله؟ قالوا يا بنت رسول الله، قالوا لأمير المؤمنين قل لفاطمة إما أن تبكي ليلا أو تبكي نهار. أجل الإمام خبرها للزهراء قال حتى يمنعونني من البكاء على أبي رسول الله، فكانت تخرج من المدينة، كانت شجرة للأراك تستظل بشجرة الأراك وتبكي على أبيها رسول الله، وكانت تأخذ الحسن والحسين. يوم من الأيام رجعت فاطمة وإذا بأمير المؤمنين ينظر إلى وجه الحسن والحسين قد تغير من الشمس، قال بني قال يا فاطمة يا بنت رسول الله لماذا أرى وجه الحسن والحسين قد تغير؟ قالت له يا أبا الحسن إن القوم عمدوا إلى الشجرة فقطعوها فكاف بنا لها بيتا يسمى ببيت الأحزان، فكانت تذهب إلى هذا البيت وتبكي على أبيها رسول الله، لما كان يشتد بها الحزن كانت تذهب إلى قبر رسول الله تحمل شيئا من تراب القبر تشمه وهي تقول ماذا على من شم تربة أحمدين هلا يشم مدى الزمان غوالي يا أبا يا رسول الله صبت علي مصائب لو أنها يا صبت على الأيام صرنا ليالي يا جاءوا إلى دار فاطمة قالوا يا رجل إن في الدار فاطمة، قال وإن وضعوا النار التهبت الباب بدأت الباب تحترق، حينما احترقت الباب وإذا بالرجل رفس الباب برجله، فاطمة حفاظا على حجابها ذهبت وراء الباب، ولكن حينما عرف أن فاطمة وراء الباب عصرها عصره صاحت وابتا هو رسول الله سقطت على الأرض وهي تنادي يا فضة إليك فضميني وإلى صدرك فضميني وأسنديني، فوالله لقد أسقطوا ما في أخشائي يا حجر باب الدار تسمع صرختي وني ما تناب تحاجيني شنو لعوقك عني انت الماتها بالموت وحروبك فلا تنعد بك للسماء تجري وكله للأرض تشهد، خصمك يوقف قبالي وعليكم يدوس الحج يسوي يضرم على الباب النار وانت تشوف يا كرار بين الباب والحائط. ايوه سيدته قام الرجز يعصرني عصرني وكسر الضلعي وصدر نعاب بالمسمار وجنين ايست منه يا علي قمت للباب لكن ما علي حجاب حسبي الرجل سوه من لدت خلف الباب عصرني وكسر الضلعي وصدر نعاب بالبزمار وجنيني عيست منه وجنيني عيست منه الضرب هلما وسود متنها وسقط الله يا حسن يجدد حزنها صرخت ونا عادت يوم أد ما وجفناها جميعا صبت على أي مصا لو أنها صبت على الليالي يا الله لعنا إنا نسألك بفاطمة يا الله يا أرحم الراحمين توجهوا إلى الله. هذه الليلة قرأنا دعاء التوسل لقضاء الحوائج لكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم